فابن عباس يقول إن الجد يحجب الإخوة، واستدل بالقياس. كيف؟ قال إن ابن مثل ما قلت، لذلك يقول عبارة دلنا على القياس، يقول ألا يتق الله زيد، يقصد زيد بن ثابت، ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. هذا رد عليه في هذه المسألة، نبين. يقول إنكم أجمع العلماء أو أجمعتم على أن ابن الابن يحجب إيش؟ الأخوة. والجد كذلك يقول يحجب الأخوة قياسا على ابن الابن. كيف ذلك؟ قال كما أن الأب يحجب الأخوة، هذا أجمع العلماء عليه، والابن يحجب الأخوة، هذا لا شك فيه، كما أنكم جعلتوا ابن الابن في منزلة الابن في حجبه للأخوة، فكذلك يجب عليكم أن تجعلوا الجد في منزلة الأب في حجبه للأخوة، ولا فرق بينهما. ما هي العلة؟ علة ابن عباس يقول أن كل منهما في منزلة واحدة بالنسبة للميت. ابن الابن بينه وبين الميت واحد وهو الابن، الجد بينه وبين الميت واحد وهو الأب. فيقول ما الفرق بينه؟ إذن كما حجب ابن الابن الأخوة فكذلك يحجب الجد الأخوة، ولا فرق بينهم. لذلك قال مقالته ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا في حجبه يعني الأخوة، ولا يجعل أبا الأب أبا الأب أبا. هذا معنى. أما زيد ومعه علي بن طالب ومعه جمهور الصحابة، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، لما قسم عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وأن كل واحد منهما قد برز في شيء، قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد، وخالد سيف الله المسلول، إلى آخر. المهم أما زيد يقول أبدا، أما زيد يقول أبدا، إن الأخ مثل الجد ولا فرق بينهما. ما هي علته؟ يعني كما يقول كما يرث الجد يرث الأخ ولا فرق بينهما. علته يقول أن كل منهما قد أدلى إلى الميت بالأب، فيقول وفصل الأخ ما صار أخا للميت إلا لأنه ابن أبيه، ابن أبي الميت يعني، والجد ما صار جدا للميت إلا لأنه إيه؟ أبو أبيه. إذن كل منهما قد أدلى إلى الميت بالأب. يقول زيد وعلي بن أبي طالب أيضا، يقول زيد ما الفرق بينهما؟ إذن ما في فرق. إذن الجد ابن الابن يرث كما ورث الجد. إذن هنا قاس ابن الابن، قاس زيد قاس الأخ على الجد. الجد متفق على أنه يرث، لكن المسألة هل الإخوة يرثون معه أم لا؟ فزيد قاس الأخ على الجد كما يرث الجد يرث، والجامع أن كل منهما إيه قد أدلى إلى الميت بالأب. نعم.
وقياسه
وكل واحد منهم المسألة اختلف في الفرع والحكم، لكن ما اختلف في استدلالهم بالقياس. لاحظوا، لا تقولوا اختلف في القياس، اتفقوا على أن القياس يحتج به وأنه يستعمل وأنه يثبت الأحكام الشرعية. هنا كل واحد منهما اختلف مع الآخر، وكل واحد منهم استدل بالقياس، ولم يأتي ابن عباس أو زيد يقول أنك أثبتت هذا الحكم عن طريق القياس والقياس ليس بحجة أبدا، وإنما خالفه في طريقته في القياس. نعم.
وقياس ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة المفوضة
كذلك. ابن مسعود رضي الله عنه وهو في الكوفة، المفوضة بتشديد الواو وكسرها، وهي التي فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها ومات عنها قبل الدخول. هذا كله تعريف المفوضة، لكن يعبر العلماء عن كلمة المفوضة اختصارا بكلمة المفوضة اختصارا. وهي التي فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها ومات زوجها قبل التقدير وقبل الدخول. هذه مسألة أيضا اختلف الصحابة فيها ودليلهم القياس بين ابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وسأبين هذا. كان ابن مسعود في الكوفة، فجاءه رجل فقال هذه المسألة: امرأة أو رجل خطب امرأة ولم يقدر لها مهرا، وعقد له على أساس أنه سيقدر فيما بعد، لكنه مات قبل الدخول، فما الحكم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنا أرى أن عليها العدة، ولها الميراث، ولها المهر، مهر مثيلاتها. فقام معقل بن سنان الأشجعي وكان جالس في الحلقة فقال: أشهد يا ابن مسعود أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية من جماعتنا. ففرح عمر أن قضاء وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم. ففرح ابن مسعود على أن قضاء وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سابقا لم يعرف هذا القضاء، إذ لو كان يعرفه لما كان هذا استدلال بالقياس، وإنما استدلال بإيه؟ بالسم. ماذا فعل ابن مسعود قبل أن يعلم هذا؟ استدل بالقياس. كيف؟ قال: إن الزوجة المعقود عليها والمرأة المعقود عليها زوجة، فتقاس على الزوجة المدخول بها، والجامع بينهما أن كل منهما تسمى زوجة بسبب العقد. يقول: كما أن الزوجة المعقود عليها والمدخول بها تستحق المهر، فكذلك المفوضة وهي الزوجة المعقود عليها التي لم يدخل بها تستحق المهر، والجامع بينهما أن كل منهما تسمى زوجة شرعا. هذا قضاء من؟ قضاء ابن مسعود. جاءت المسألة علي بن أبي طالب، هي طبعا ليست المسألة هي، وإنما يتشابهها المسائل والحوادث كثيرة. فقال علي رضي الله عنه: انا ارى ان عليها العدة ولها الميراث. طبعا اتفق ابن مسعود وعلي على هذا، ولكن ليس لها مهر مثيلاتها، اختلف مع ابن مسعود. فقال معقل بن سنان الأشجعي وكان جالسا في حلقته، هذا معقل كان عربيا، فلما استقر بالمدينة طلب العلم وهو على كبر، وكان يتنقل بين الحلقات العلمية، فلما سمع مقالة علي قال: ها قضاءك يا علي يخالف قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية من جماعتنا. فقال علي رضي الله عنه: أنا لا أقبل شهادة العرب. العلماء يقولون أن الأعراب وهم من عاش بالبادية مشغولون في كسب رزقهم وتتبع العشب وأغنامهم إلى آخره، فلذلك ينشغلون عن حفظ الأشياء. فقال هذه المقالة علي رضي الله عنه. لماذا علي رضي الله عنه حرم هذه عن المهر أو لم يعطها المهر؟ قاسها على الأجنبية، لاحظوا استدل بالقياس. فقال هو عند علي وهو عند بعض العلماء أن المهر مقابل التمتع في البضع. يقول علي: كما أنه لم يتمتع هذا إذا لا تستحق المهر، كما وقاس هذه المفالته التي مات زوجها قبل الدخول بها وقبل التمتع، قاس على الأجنبي. يقول: كما أن الأجنبي لا تستحق المهر، فكذلك هذه المفوضة تستحق المهر، والجامع والجمع ما هو؟ أن كل منهما لم يتمتع بها أو لم يدخل بها. لا، نظر إلى نظرة أخرى. طبعا الراجح هو كلام ابن مسعود، لي لأنه مؤيد بما رواه معقل بن سنان الأشجعي، وكل منهما إيه قد إيه استدل بالقياس، كل منهم. نعم.
وغير ذلك مما لا يحصى يدل على أنهم قد استدلوا بالقياس وعملوا بما ينتج عنه بدون أن ينكر عليهم أحد، فكان إجماعا سكوتيا منهم على حجيته، والمجمع عليه بين الصحابة حجة يجب العمل به.
فكان إجماعا سكوتيا، ما هو الإجماع السكوتي؟ هو طبعا غير الإجماع الصريح. الإجماع الصريح أن ينطق كل واحد برأيه، يجتمع 20 عالما فكل واحد يقول أنا أرى كذا ويجوز كذا. لكن الإجماع السكوتي لا، ينطق عالم بلغ درجة الاجتهاد بالحكم وينشر عنه هذا، أو صحابي مثلا وينشر عنه هذا ويتبادله الناس، فإذا لم ينكر عليه في مهلة يجوز فيها الإنكار من غير عذر، فإن الساكتين يكونون موافقين لهذا المعلن. طبعا هذا عند جمهور العلماء الإجماع السكوتي حجة، ولكن الإمام الشافعي وبعض العلماء قالوا لا، ليس بحجة عندنا ولا يسمى إجماعا، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول كما يقولون. نعم. والكلام هذا يطول عن الإجماع السكوتي وأدلة الفريقين. نعم.
ولقوله تعالى فاعتبروا،
طبعا لما استدل، هذا وجه الدلالة من الإجماع، لما استدل بعض الصحابة بالقياس واستعملوه وطبقوه ونفذوا ما يعني نتج عنه من غير إنكار من الآخرين، من العلماء الآخرين أو الصحابة، فإن هذا يسمى إجماعا سكوت منهم وموافقة على أن القياس حجة، إذ لو كان هناك إنكار لوصلنا ولعلمناه، ولكن لم يأتينا شيء من ذلك، فكان إجماعا سكوتيا. وهذا أقوى أدلة ثبوت القياس وأنه حجة، هو إجماع الصحابة السكوتي. نعم. من الأدلة أيضا على أن القياس حجة قال
ولقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث إن الاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه ومساواته به، وهذا هو القياس.
أين؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال بعض أهل اللغة إن الاعتبار هو القياس، لغة هو مقايسة الشيء بغيره، هذا الاعتبار لغة عندنا. والله عز وجل قد أمر بالاعتبار، إذن هو آمر بالقياس، إذن هو آمر بالقياس. والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، إذن القياس واجب، إذن القياس واجب. والجواز جزء من الوجوب، أو الجواز بعض الوجوب، معي أنتم؟ فهنا هذا وجه الدلالة من هذه الآية. لكن بعض العلماء قالوا لا، ليس الاعتبار هو القياس مباشرة، وإنما الاعتبار هو المجاوزة، وإنما الاعتبار هو المجاوزة. والمجاوزة هي القياس، إذن الاعتبار هو القياس عن طريق مباشر. كيف؟ يقول إن الاعتبار هو المجاوزة من أخذ من قولهم عبرت النهر إذا جاوزته، والقياس لو دققنا في حقيقته فإنه مجاوزة، حيث أننا أجزنا أخذ مثل حكم الأصل للفرع، إذن القياس مجاوزة والاعتبار مجاوزة. إذن والله إذن الاعتبار هو القياس بطريق غير مباشر، والله أمر بالاعتبار، إذن هو آمر بالقياس، والأمر إذا تجرد عن غير يقتضي الوجوب، والجواز بعض الوجوب. نعم.
ولقوله تعالى
نعم وين الأذان؟ نعم نتوقف على النقطة هذه. نعم.
يقول السائل: ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فهل كان الإمام أحمد يأخذ بالقياس؟ وهل كان من قواعد الإمام أحمد الأصولية الأخذ بالحديث الضعيف؟
نعم، اختلف الحنابلة في أن الإمام أحمد يأخذ بالقياس أو لا، فقال بعضهم وبعض أيضا الفقهاء الآخرين أنه يتبع الظاهرية في كونه لا يأخذ بالقياس، ولكن جمهور الحنابلة قالوا بأن الإمام أحمد يأخذ بالقياس، وثبت ذلك من استقراء وتتبع الفتاوى الصادرة منه، والاستقراء والتتبع دليل من الأدلة الشرعية. ما سبب هذا الخلاف؟ سبب هذا الخلاف عبارة وردت عن الإمام أحمد يقول فيها: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس. هذه الكلمة التي جعلت الحنابلة يختلفون في مذهب الإمام أحمد. فقال أبو يعلى القاضي أبو يعلى الحنبلي: إن المراد هو أنه المراد من هذه العبارة هو أنه لا يؤخذ بالقياس الذي يعارض نصا. وتبع على ذلك تلميذاه القاضي يعقوب وابن عقيل وجمهور الحنابلة، لكن أبا الخطاب وهو تلميذ أبي يعلى الثالث يقول: أبدا، إن هذه العبارة تدل على أنه له رواية قد أومأ إليها بهذه العبارة أنه ينكر القياس، وهذا طبعا ليس بصحيح، بل إنه يقول بالقياس إلا إذا خالف نصا، فقد أجمع العلماء على أن القياس على أنه لا قياس مع النص أبدا، النص يقدم عليه. أما مسألة الحديث الضعيف فإن العلماء يقولون لا يحتج بالحديث الضعيف إلا في الأمور المرغب فيها فقط، أما الأمور غير ذلك فلا يحتج به. ثم إن التضعيف تضعيف الحديث وتقويته يختلف باختلاف الرواة، فبعض الرواة هذا الإمام قد وثق هذا الراوي وعدله فيأخذ ما جاء منه من الرواية، وبعضهم ما وثقه فيقول أنه ضعيف لكون فلان فيه كذا وكذا، فيختلف العلماء بأخذهم للحديث نظرا لاختلافهم في الرواة. وهذا الكلام أشار إليه ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأسباب اختلاف العلماء في هذا الأمر ترى في ثبوت الحديث أو عدم ثبوته، أكثر أسباب اختلاف في هذه المسألة. نعم.
يقول السائل: بالنسبة لقياس علي رضي الله عنه في حد شارب الخمر على المفتري، الافتراء شيء محتمل قد لا يقع من الشارب، فهل يعاقب على شيء لم يفعله؟
نعم، ما دام أن الشارب الخمر يفعل الافتراء وزيادة فقد قال بعضهم ليس هذا قياس مساوي وإنما هو قياس أولى وهو أقوى، فهو يفعل أكثر من الافتراء، أكثر من الكذب والافتراء وغير ذلك من الأمور. القاذف أيضا انتبهوا لمسألة القاذف، أحيانا يكون صادق هو لكنه لم يجد الشهود، لم تكمل له عدد الشهود ومع ذلك يجلد. إما أن تأتي بشهود كما وقع في مسألة المغيرة كما تعلمون، وأبو بكر لما جاء أبو بكر ومعه اثنان وشهدوا على أن المغيرة قد زنى عند عمر، فقال إما أن تأتوني برابع وأجلد المغيرة وأحد المغيرة وإلا سأجلدكم. فقيل أنه أتوا برابع ولكنه نكل يعني امتنع أو نحو من ذلك، فجلد أبا بكر الحارث بن نفيع. أنت معي؟ لأن وجلد الاثنين اللذين كانا معه لأنهم لم يأتوا بشيء. قد يكونوا صادقين ولكنه لم تكمل الشهادة. فنظرا للغالب قيل هذا الكلام، والأحكام الشرعية دائما قائمة ومبنية على الغالب، لا ينظر إلى النادرين والقليل أبدا فيهم. نعم.
يقول السائل: هل ابن حزم والظاهرية عمل برأيه بحيث لم يستعمل القياس مطلقا في كل بحوث الفقهية كالمحلى وغيره؟
ابن حزم رحمه الله قال بأن القياس ليس بحجة ويشيد بذلك، وفي كتبه المحلى بالآثار والإحكام في أصول الأحكام كان يقول للذين يستعملون القياس بأنهم بالمشعوذين وأنهم يعني أتوا بالشريعة ما لم يكن منها إلى آخره، ولكنه هو تناقض وقد قاس هو. ومن أبرز ما قاله أنه قال ردا على الجمهور يقول: كما أنكم تقولون بأن القياس لا يجوز في الأصول يعني في العقيدة، فكذلك ينبغي أن تقولوا أن القياس لا يجوز في الفروع. نص هذا كلام. فهنا هو فعل القياس، قاس الفروع على الأصول العقائد بجمع أن كل منهما من الشريعة، لذلك رد الجمهور عليه فقالوا: إذا كان القياس باطل عندك فيبطل دليلك هذا لأنه مبني عليه. نعم. وقد حصرت أكثر من 20 قياس له، لكن إما من حيث يدري أو لا يدري. نعم.
يقول السائل: ما معنى قولكم الجواز بعض الوجوب؟
أي نعم، لأنه إذا وجب الشيء الوجوب جواز وزيادة، بمعنى إذا وجب الشيء فإنه يجوز أن تفعله، وزيادة عليه يجب علي تستحق العقوبة إذا ما فعلته. أنتم معي؟ فهذا يسمى الوجوب جواز وزيادة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمجتهد في المذهب أن يخرج عن مذهب إمامه ولو عرف الحق في خلاف مذهب إمامه؟ وما الفرق بين عدم الدليل ليس دليلا على العدم وعدم الدليل دليلا على الثبوت؟
نعم. المجتهد بالمذهب هذا بعضهم يسميه مجتهدا مطلقا لأنه اختار أي قاعدة صحت عنده اختارها، سواء كان قال بها إمامه أو لم يقل بها. لذلك تجد محمد بن الحسن وأبا يوسف وابن أبي ليلى وغيرهم من الحنفية، هم حنفية ولكنهم خرجوا عن المذهب الحنفي كثيرا، كذلك ابن تيمية وابن القيم هم حنابلة ولكنهم خرجوا كثير واختاروا أي يعني دليل صح عندهم أو قاعدة صحت عندهم. نعم.
يقول السائل: ما معنى النبيذ؟
النبيذ، النبيذ هو مشروب يشبه الخمر في كونه مسكر، ومأخوذ من نبذ ينبذ، وهو المشروب وعلامته أنه ينتفخ ويزبد وتظهر له رائحة وصوت، فهذا علامة أنه انتبذ يعني يسكر، لا يأتي الشخص ويشرب يقول سأخبركم هل يسكر أو لا يسكر بعدما أشربوا. لا، وضع العلماء علامات لما يسكر، فقالوا إذا كانت هذه الأوصاف موجودة إذن يجب الامتناع. نعم.
يقول السائل: هل تستحق المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول مهرها كاملا أم نصفه فقط؟
مهر مثيلاتها، مهر مثيلاتها. نعم. يلا شو.
يقول السائل: لماذا يشتكي عامة الطلاب من صعوبة أصول الفقه، وهل هو صعب حقا أم أن السبب هو جهلهم وضعفهم؟
السبب الأخير، وهو الجهل والضعف وعدم الصبر على تعلمه، وإلا هو أصل العلوم أصول الفقه. أصل العلوم هو أصول الفقه. لا تعرف ضعف الدليل من قوته، أو أن هذا الإمام قوله الحق أو غير الحق، إلا بمعرفتك لأصول الفقه، لأنه هو الذي يبين ضعف الدليل من قوة الدليل. نعم. يلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وننتقل بكم الآن إلى الدرس الرابع.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ حفظه الله في المسألة الثالثة من أدلة القياس، ولقوله تعالى:
نعم.
فاعتبر.
نعم. وقفنا أو انتهينا من الدليل الأول من الأدلة المثبتة لحجية القياس، وهو إجماع الصحابة السكوتي. طبعا المنكرون للقياس، وهم أكثر يعني، وهم يعني كثر، منهم الظاهرية والنظام وبعض المعتزلة وبعض الرافضة، ولهم اعتراضات على هذه الأدلة. قد يقول قائل: ماذا يقول المنكر للقياس في هذا الدليل القوي وهو إجماع الصحابة السكوتي؟ فهل تريدون أن نأتي بالاعتراضات والأجوبة عنها، أم أن نشرح فقط ما وجد في الكتاب؟ أنا أريد أن أرى، لأن بعضهم قد يريد التوسع،
قد يطول شيخ بنا التوسع ثم ما نأخذ.
من يريد ذكر الاعتراضات والأجوبة عنها، أو أهم الاعتراضات والأجوبة عنها، ومن لا يريد؟ بعضكم ساكت، متوقف يعني، لم يظهر له شيء الآن. إذن الأكثر يريدون. نأتي بالاعتراضات، إذن يعني توسط بين القولين وبين خلافين، نأتي بالاعتراضات المهمة فنقول: الظاهرية لم يسكتوا، وعلى رأسهم ابن حزم، فقد اعترض على إجماع الصحابة السكوتي بقوله: إن عندي إجماع من الصحابة يدل على أن القياس ليس بحجة. قلنا: ما هو؟ قال: نفس الذين رويتم عنهم بأنهم قالوا بالقياس وعملوا به، هم أيضا قالوا بعدم جواز القياس. قلنا: مثل. قال: قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهما. لو كان الدين بالرأي، هذا معنى أن الدين لا يدخله الرأي، والقياس نوع من أنواع الرأي، معنى أنه أنكر. كذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: ما عبدت الشمس إلا بالقياس، إياكم والقياس، فما عبدت الشمس إلا بالقياس. هذا أيضا قاله نفس الذي قاس هناك. ما معنى ما عبدت الشمس إلا بالقياس؟ يعني كيف؟ نعم هذا صحيح، لأنهم لأن الملحدين قاسوا الشمس على الله، والجامع الكبر في كل والجامع الكبر في كل، فقالوا كما نعبد الله فكذلك نعبد الشمس، لا فرق بينهم. هذا يدل على أن إيه؟ أن القياس لا خير فيه. وقال ابن مسعود إن فيما معناه إن الرأي يجعل الحلال حرام والحرام حلال، هذا يدل على، والقياس نوع من أنواع الرأي، وهذا كفر ظاهر. وقال أبو بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت بكتاب الله في الرأي، معناه أن الرأي لا يدخل في الشريعة. هذه أهم ما ذكره ابن حزم، يقول وما دام أن هؤلاء قالوا ولم ينكر الصحابة الساكتون عن على ذلك، فمعناه أنهم أجمعوا على أن الرأي لا يجوز في الشريعة، والقياس نوع من أنواع الرأي. كيف أجاب الجمهور عن ذلك؟ قالوا نعم، نقر أنها، نحن لا ننكر أن هذه الروايات رويت عن بعض الصحابة، ولكن عندنا طريق للجمع بينهما، بين من قال بأنه يجوز القياس وعمل به، وبين قوله لا يجوز العمل بالرأي في الشريعة، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا العمل بالرأي أو القول بالرأي لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد، وكأنهم قالوا إن الشخص الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد كحالنا لا يجوز أن يقول في الشريعة شيئا، أما الذي مثل حالنا وهو قد بلغ درجة الاجتهاد بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه الأحاديث من في النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لمقاصد الشريعة ومعرفة أسباب النزول، فإنه يجوز له الأخذ بالقياس والعمل به والاحتجاج به. هذا ما أجمع عليه، ما جمع به الجمهور بين ما قاله ابن حزم وبين ما قاله الجمهور. هناك اعتراض آخر، وهو أن بعض الظاهرية قالوا إن ما رويتم لنا من أن بعض الصحابة قالوا بالقياس، وهذا بعض من الصحابة ولم يأخذ بالقياس كل الصحابة، والدليل ما رويتم لنا أن وهم قد أو ما وهم معدودون بالأصابع، ابن عباس وعلي وابن مسعود وغيره، وهذا ليس كل الصحابة. لذلك لا يجوز لكم أن تقولوا بأن إجماع الصحابة دخلت على الجمع، يعني جميع الصحابة. نقول لهم في الجواب إنهم أعلنوا رأيهم، إنهم أعلنوا رأيهم وسكت الباقون. نحن لم ندعي الإجماع النطقي والصريح، وإنما قلنا بأن الإجماع سكوتي، والإجماع السكوتي يختلف عن الإجماع الصريح كما بينت الفرق بينهما. قال آخرون، وهو النظام هذا له الاعتراض أو أتى به، يقول كيف نأخذ برأي صحابة قد تنازعوا فيما بينهم وحصلت بينهم الحروب وقاتل بعضهم بعضا من أجل السلطة، كيف نأخذ برأيهم بإثبات قاعدة أصولية كالقياس؟ ما هو الجواب عن هذا؟ طبعا هذا من شنائع النظام المشهورة، حيث أنه كان يتهم الصحابة في بعض الأمور، ومن سخافاته كما قال كثير من العلماء. فالصحابة الذين قالوا بالقياس والذين أثبتوه هم علماء الصحابة، ومن هم يرجع إليهم الأمر إذا اختلف أكثر الصحابة في بعض الأمور، والذين تنازعوا هؤلاء اجتهدوا، ولكل مجتهد وكل مجتهد مصيب، والاجتهاد أحيانا تكون في الفتاوى وأحيانا تكون في الأمور التطبيقية. وهناك اعتراضات على هذا الإجماع. ثم ذكرنا دليل من الكتاب، وهو قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقلنا إنه دل على حجية القياس بطريقين: طريق مباشر وهو أن الاعتبار هو القياس لغة، وطريق غير مباشر وهو أن القياس هو وهو أن الاعتبار هو المجاوزة والقياس مجاوزة. إذن الاعتبار قياس، وذكرنا هذا. ابن حزم قال: أنا لا أسلم أن المراد بالاعتبار هنا القياس أبدا، وإنما المراد بذلك الاتعاظ. كيف ذلك؟ يقول: إن المراد من ذلك: اتعظوا أيها المؤمنون بما أصاب بني النضير من العذاب، فإن فعلتم مثل ما فعلوا فإنا سنصيبكم أو سنعذبكم مثل ما عذبناهم. وإذن المراد الاتعاظ وليس القياس. قال الجمهور: إن كلمة الاعتبار شاملة وعامة للاتعاظ وللمجاوزة وللقياس، ولكننا رجحنا أن يكون معناها القياس والمجاوزة، لأن اللغة ساعدتنا على ذلك، لأن اللغة ساعدتنا على ذلك، حيث لما رجعنا إلى كلام أهل اللغة وجدنا أنهم يفسرون أو يقولون بأن الاعتبار هو القياس أو المجاوزة. وبذلك نخلص من اعتراض ابن حزم. نعم. ومن الآيات، نعم،
ولقوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، حيث إن القياس حقيقة هو تمثيل الشيء بالشيء وتشبيه أحدهما بالآخر.
إيه نعم، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: أي آية فيها ضرب مثل تدل على حجية القياس؟ ما هو تعليله؟ يقول: لأن القياس لو دققنا فيه لوجدنا أنه الحاق مثل بمثل، وتشبيه المثل بمثله. إذن نتج أن كل آية فيها ضرب مثل تدل على حجية القياس. وبعضهم استدل بآيات أخرى على حجية القياس، ذكرتها في المهذب. نعم.
ولحديث معاذ رضي الله عنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا قال: كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا يدل على جواز أخذ الأحكام عن طريق الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، فيكون القياس دليلا من أدلة الشرع.
إيه نعم، هذا الدليل الثالث أو الرابع من الأدلة على أن القياس حجة، وهو حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو معروف ومشهور. قال: أجتهد، موضع الشاهد أجتهد رأيي ولا آله. والرأي أنواع، والقياس نوع من أنواع الرأي. إذن صوبه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم صوبه على استعمال القياس في الأمور التي لا نص فيها. هذا يدل على حجية القياس. هذا الحديث اعترض عليه باعتراضات كثيرة، أكثر من 15 اعتراضا، من حيث السند ومن حيث المتن. ذكرته في كتاب اللي اسمه إثبات العقوبات بالقياس، هذه الاعتراضات، ولكن أجيب عنها كلها. من أهمها أنهم قالوا إن الحديث ضعيف، حيث إنه رواه شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ، يقولون إن الحارث بن عمرو والرجال الذين هم من أهل حمص مجهولون، لا يعرفون، وهذا سبب انقطاع الحديث، وهذا الانقطاع سبب ضعفه، والحديث الضعيف لا تثبت به قاعدة أصولية كالقياس. هذا من حيث السند. طبعا أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة، منها أن شعبة قد حمل لواء هذا الحديث، وشعبة هذا قد وثقه المحدثون، حتى قال بعضهم: إذا رأيت في الحديث شعبة فاشدد به يديك، يعني تمسك به واعمل به. ومنها من الأجوبة أن هذا الحديث قد قواه عمل الصحابة بالقياس، ومنها أن هذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول، وهذا يقوي الحديث المرسل بالأخذ به، لأن الشافعي لما قال بأن الحديث المرسل لا يؤخذ به إلا بخمسة شروط، من الشروط أن تتلقاه الأمة بالقبول، وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول قبل أن يأتي هذا المعترض وغيره. من الاعتراضات أن هذا الحديث يقولون، أو أن هذه الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فقط، يقولون لأن معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أخي المستمع الكريم،
يقولون لأن معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره، إذن القياس يجوز له لوحده. أجيب عن ذلك بأنه لا يسلم ذلك،
لأنه ليس لا يوجد في الحديث أي علامة للتخصيص. ودائما كل كلام يقال لشخص من الصحابة فإنه عام إلا إذا ورد ما يخصصه بعبارة معينة، مثل شهادة خزيمة بن ثابت، ومثل مثل إجزاء المعزة أو الجذع من المعزة لهان بن دينار وغيره. هؤلاء ذكرت أو وجدت لفظة تدل على أنهم لا أنه لا يقاس عليهم غيره، لكن الحديث ما وجد أي لفظة تدل على تخصيص معاذ إلى آخر. نعم.
ولأننا لو لم نعمل بالقياس،
هذا الدليل من العقل الخامس على أن القياس حجة. نعم.
ولأننا لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو أكثر الحوادث بدون أحكام لقلة النصوص وكثرة الحوادث والصور التي لا نهاية لها.
إيه نعم. يقول هنا إن العقل السليم يوجب أخذنا بالقياس، كيف ذلك؟ قال لو لم نعمل بالقياس لأفضى وأدى ذلك إلى خلو كثير من الحوادث التي تحدث ولم نجد حكمها في كتاب ولا في سنة، خلوها من الأحكام لأمرين، لندرة النصوص وكثرة الحوادث لا نهاية لها. فقالوا لو لم نأخذ بالقياس لأدى إلى صدق قول أعداء الإسلام الذين يقولون إن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة، لذلك أخذوا بالقوانين الوضعية. فإذا لا بد أن نأخذ بالقياس إذا لم نجد حكم المسألة الحادثة في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، لأنه عندنا ثلاثة أمور لا رابع لها إذا حدثت حادثة: إما أن نجد حكمها في إيه؟ في الكتاب والسنة والإجماع، أو لا نجد حكمها فيها ونبقيها بلا حكم، أو نأخذ بالقياس في حكمها وفي الاستدلال عليها وقياسها على شيء ثبت حكمه بكتاب وسنة وإجماع. أما الأول فهو باطل، لأن المجتهد بحث عن حكم هذه الحادثة في الكتاب أو السنة والإجماع فلم يجد، ومنها فعل الصحابة لما أتتهم مسألة الجد والإخوة، بحثوا في الكتاب، بحثوا في السنة، بحثوا فيما تداوله الناس ما وجدوا شيء، فلم يجدوا إلا القياس. إذ لو وجدوا لها حكم في الكتاب أو السنة لا راحوا واستراحوا، ما اختلفوا هذا الاختلاف، حتى أن بعضهم بدأ يتهم البعض الآخر بعدم التقوى كما قلت فيما سبق، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول في مرض موته: إني رأيت لكم رأيا في الجد، إن شئتم أخذتموه وإن شئتم فاتركوه. فقال له عثمان: إن أخذنا برأيك فرأي رشيد، وإن أخذنا برأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان، يقصد أبا بكر. يفكرون بهذه المسائل حتى في مرض الموت، خاصة مسألة الجد والإخوة وبعض المسائل. فلم نجد حكمها في كتاب، هذا الأول. الثاني: لا يمكن أن يقول أي مسلم أنه يوجد حادثة ولا يوجد لها حكم في الشريعة، مستحيل، إذا قال فقد كفر، يعني يتهم الإسلام بالقصور، يتهم الشارع بالقصور، هذا لا يمكن. فلم يبقى إلا إيه؟ إلا الأخذ بالقياس. نعم.
وبناء على ذلك
طبعا اعترض النظام على ذلك باعتراض مفاده باختصار، يقول النظام: أنتم جعلتم القياس في مرتبة عليا ومنزلة عظمى، وأنه لا يمكن أن يجد المجتهد الحكم الحادثة إلا عن طريقه. هذا غير صحيح، يقول لهم. فمثلا أنتم قلتم بأن الأرز يقاس على البر بجامع كون كل واحد منهم مكيلا، وأخذتم أنه لا يجوز الترابي في الأرز عن طريق القياس. أنا يقول النظام: أنا أستطيع أني أخذ حكم الأرز وأنه لا يجوز الترابي فيه عن طريق قاعدة أخرى كتحقيق المناط. تحقيق المناط هو أن ينص الشارع على قاعدة كلية فيجتهد المجتهد هل هذه الجزئية تدخل تحت تلك القاعدة، فإن دخلت عمم حكمها إليها. مثل مثلا اشتراط العدالة في الشاهد، هذه قاعدة كلية، لكن هل هذا يصلح أن يكون شاهدا أو ذاك؟ هذه مسألة راجعة إلى اجتهاد المجتهدين، قد يصلح عند فلان ولا يصلح عند فلان، فإن صلح أدخله تحت القاعدة وأجاز شهادته. هذا يسمى تحقيق المناط، وهو أكثر الشريعة، كثير في الشريعة أن ينص الشرع على قواعد كلية أو يجمع العلماء عليها ثم يجتهد المجتهد في إيه؟ في إلحاق هذه الجزية تحت تلك القاعدة أو لا. يقول النظام: أنا أستطيع إخراج حكم الأرز هل يجوز الترابي فيه أو لا يجوز عن طريق تحقيق المناط. فقالوا: كيف؟ قال: أنه لما نص الشارع على الأشياء الستة في حديث عبادة بن الصامت أخذنا منها أن كل مطعوم ربوي، استفدنا هذه القاعدة. فأنظر إلى هذا الشيء الحادث وهو الأرز، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنظر هل الأرز مطعوم أو لا، فإن كان مطعوما ألحقه بتلك القاعدة، وإن لم يكن مطعوما لا ألحقه. إذن وبان لي أنه مطعوم يستطعمه الناس ويأكلونه، إذن يدخل تحت تلك القاعدة، إذن لا يجوز الترابي فيه. فهكذا بينت لكم. هو يقول أن القياس ليس له تلك المنزلة التي جعلتموها له، أستطيع أن أبرز كثيرا من الأحكام، من أحكام الحوادث بدون هذا القياس. الجواب، أجاب الجمهور عن هذا، قالوا: نعم، قد تكون بعض الحوادث تدخل أو تستعمل له تلك القاعدة وهي تحقيق المناط، ممكن، لكن هناك حوادث لم أو لا تدخل تحت أي قاعدة، مثل الجد والإخوة، مثل المفوضة وغيرها، إذ لو كانت تدخل تحت أي قاعدة لما اختلف الصحابة فيها ولا أدخلوها تحت تلك القاعدة وعمموا حكم القاعدة لها. إذن نقول في مسألة الجد والإخوة وغيرها من المسائل، إما أن تكون تدخل تحت قاعدة جاءت في الكتاب والسنة أو لا حكم لها، أو حكم أخذناه من القياس. أما الأول فهو باطل، لأن الصحابة لو وجدوا حكم الجد والإخوة لا أخذوا بها ولا أخذوا به واستراحوا وأراحوا ولم يختلفوا. أما الثاني فلا يمكن يقوله مسلم، لأنه لو قالوا كفر، وهو أنه لا حكم لهذه الحادثة. أما الثالث فهو الصحيح، وهو أخذنا به عن طريق الضرورة، ويسمى هذا دليل السبر والتقسيم. نعم.
وبناء على ذلك فإنه يقاس على البر في تحريم الربا كل شيء من الأرز والذرة بجامع الادخار والاقتياس.
هذا ثمرة الخلاف، طبعا أنا ذكرت بعض الفروع هنا التي خالف بها الظاهرية، والظاهرية خالفوا في هذه الفروع كلها، وخالفوا في جميع الفروع الفقهية التي ثبتت عن طريق القياس، ولكن أردت أن أمثل فقط من الفروع الفقهية. المثال الأول قال:
فإنه يقاس على البر في تحريم الربا كل شيء من الأرز والذرة بجامع الادخار والاقتيات.
نعم، هذا فرع أول، لما نص الشارع على الأشياء الستة في حديث عبادة بن الصامت قاس من قال بالقياس على ذلك جميع المطعومات والمكيلات والموزونات، وقال لا يجوز الترابي فيها من الخضروات والفواكه والأرز والذرة وغير ذلك. أما ابن حزم يقول أبدا، يجوز الترابي في غير ما نص عليه، يعني لا يجوز الترابي في الأقط والتمر والبر لأنه منصوص عليه، لكن يجوز الترابي في غيره لأني لا أقول بالقياس. هذا واحد. نعم.
وكذلك يقاس على الفواسق الخمس التي أمر الشارع بقتلهن، وهي الحية والكلب العقور والحداءة والفأرة والغراب الأبقع، كل ما شابهها بجامع الإيذاء.
اي نعم، لما ورد الأشياء الخمسة التي يقتلن في الحل والحرم أورد الشارع هذا، ابن حزم يقول أبدا لا يقاس عليها غيرها، لأن فيها يعني نوع من الإيذاء خاص لا يقاس عليه غيره أبدا، ولا يمكن أن تقتلوا غيرها. أما الجمهور فقالوا أبدا، لم يعني يأتي الشارع بحل قتلها إلا لوجود الإيذاء، وهذه علة إذا وجدناها في أي شيء مؤذي يجب أن نقتله، مثل طبعا ما شابهها، ليس كلمة مؤذي يعني معناها إنسان، إنما ما شابهها من الحشرات و نعم.
وكذلك يقاس على قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، كل لفظ يشبه ذلك، كقوله أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو نحو ذلك من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه، فإنه يثبت به الظهار قياسا على لفظ الظهار الصريح.
أي نعم، لما بين العلماء أجمع العلماء على أنه لو قال أنت علي كظهر أمي زوجته فإن هذا ظهار، له أحكام الظهار، قاسوا عليه كل ما يتصل بعضو من أعضاء أمه. لو قال لزوجته أنت علي كيد أمي أو رجلها أو نحو من ذلك فهذا يسمى ظهار عندهم الجمهور. أما ابن حزم يقول أبدا، إذا قال لها أنت علي كظهر أمي هذا هو الظهار فقط، أما إذا قالت علي يد أو نحو من ذلك فإنه إيه؟ فإنه كذا الجمهور، فإنه ليس بظهار. الجمهور عندهم علة، وهي أن الظهر عضو من أعضاء الجسم فيقاس عليه كل عضو. أما ابن حزم يقول أبدا لا يقاس عليه غيره. نعم يلا.
وكذلك إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي دون السنتين عن طريق الأنف، أو صب اللبن في الحلق ودخل الجوف، فإنه يثبت الرضاع قياسا على التقام الثدي، والجامع أن كلا منهما يقوي العظم وينبت اللحم.
اي نعم، هذا كذلك ابن حزم يقول أبدا، الجمهور يقولون يا صحيح، إذا دخل اللبن إلى جوف صبي دون السنتين من أي طريق كان فإنه يثبت الرضاع، حكم الرضاع، وسواء كان كذا أو كذا. أما ابن حزم يقول أبدا، فإنه فقط في شيء واحد، وهو إذا التقم الثدي الصبي هذا وهو دون السنتين هو الذي يثبت هذا الحكم وهو الرضاع، ولا يقاس عليه غيره. نعم يمشي.
المسألة الرابعة: التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط.
نعم،
لأننا لو نظرنا
هذه مسألة أيضا فيما سبق تكلمنا عن ابن حزم، لكن النظام عنده طريقة، وهو أنه يقول إن العلة إذا كانت منصوصا عليها، ما معنى منصوص عليها؟ المنصوص عليها هي التي نص الشارع عليها أو أجمع العلماء على هذه العلة، بمعنى مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هنا نص الشارع على العلة، بمعنى أن الهرة إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ من هذا الماء. ما هي العلة منصوص عليها؟ وهي كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها. إن أغلقنا الباب دخلت من النافذة، وإن أغلقنا النافذة دخلت من السطح، وهكذا. فرفعا للحرج عن المكلفين قال بأنها إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه، خلاف الكلب. الكلب يستطاع أن يمنع، أو يستطيع أي مكلف أن يمنع من دخول البيت، لذلك إذا شرب من ماء فإنه لا يتوضأ بل يراق ويغسل الإناء أيضا 7 مرات. لكن الهرة لا، نظرا لصعوبة التحرز منها ومشقة المكلفين في التحرز منها أباح الشارع، وهذه من الرخص الشرعية ورفع الحرج، أباح الشرع أن نتوضأ بالماء الذي شربت منه. يقول لذلك قاس العلماء عليها الفأرة وغيرها من الحيوانات، الفأرة إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه، طبعا بخلاف أضرارها الطبية، نحن نتكلم عن الأمور الشرعية. ابن النظام هنا وبعض المنكرين للقياس يقولون إذا نص الشارع على العلة فإنه يجب الحاق الفرع بالأصل، لا عن طريق القياس ولكن عن طريق اللفظ وعموم اللفظ. فمثلا هو النظام يحرم النبيذ، لا تظن أنه يحلله لأنه لا يقول بالقياس، ولاحظوا الفرق، وابن حازم يحرم النبيذ لكن لكل واحد دليل، والجمهور لهم دليل مثالي. فالنظام يقول بأن النبيذ حرام لأنه جزء من جزئيات الخمر، يعني لو قال حرم الخمر لأنه مسكر أو لأنه مشتد، إذا نص على هذه العلة قال لأنه مشتد أو لأنه مسكر، كلمة مشتد ترى معناها الإسكار، علامة الإسكار، بعض العلماء يعبر بالعلامة عن العلة وبعضهم يعبر بالعلة نصا، حرم الخمر لأنه مشتد أو لأنه مسكر. يقول النظام إن النبيذ جزئية من جزئيات الخمر، بمعنى من جزئيات المسكر، بمعنى أن الخمر والنبيذ وكل ما سكر العقل لإدراك حقائق عن إدراك حقائق الأمور كلها تدخل بكلمة مسكر. إذن الخمر والنبيذ جزئية من جزئيات الإسكار، إذن يجب الحاق عن طريق اللغة، يعني كانوا يقول أن مسكر عامة وشاملة لكل شيء مسكر، والخمر منها والنبيذ منها. ابن حازم يقول أيضا أن النبيذ خمر، أن النبيذ حرام، لكنه استدل بحديث كما قلت لكم فيما سبق كل مسكر حرام. الجمهور أيضا قالوا أن النبيذ حرام لكنهم استدلوا بالقياس على الخمر، لأنه لم يصح عندهم ذلك الحديث، أو بعضهم لم يصحح أو نحو من ذلك. هنا النظام يقول إذا نص على العلة فإنه يجب الحاق كذا عن طريق اللغة، أما الجمهور فقالوا لا أبدا، إذا نص على العلة فإن النبيذ أو فمثلا يلحق بالخمر عن طريق القياس لا عن طريق تعميم اللغة. لماذا قال الجمهور هذا؟ قال نعم،
لأننا لو نظرنا نظرة،
هذا كلام الجمهور، استدلال الجمهور، نعم،
لأننا لو نظرنا نظرة مجردة في قوله حرم الخمر لشدته فإنه لا يتناول إلا تحريم الخمر خاصة.
أي نعم، لو نظرنا إلى اللغة العربية مجرد عن الشريعة فإن قول حرم الخمر لشدته لا يتعدى الخمر أبدا ولا يقاس عليه، لو نظرنا نظرة مجردة لغوية. ها نعم،
ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا على ذلك.
اي نعم، لو لم يرد التعبد بالقياس يعني لو لم يرد ان القياس حجة لاقتصرنا على ذلك. كلمة التعبد بالقياس يعني التعبد بالحكم الذي ثبت عن طريق القياس. ما معنى التعبد؟ هو التقرب إلى الله بالأخذ بهذا الحكم الثابت عن طريق القياس. فمثلا اجتنب الإنسان النبيذ وهو ثبت تحريمه عن طريق القياس، فإنه يتقرب به إلى الله ويحصل في الأجر. شربه فإنه يحصل له الإثم. نعم، وأي شيء فيه إثم أو أجر فإنه يعتبر مما يتقرب به إلى الله. نعم.
ولما جاز لنا إلحاق كل مشتد من نبيذ وغيره بالخمر.
أي نعم، هذا إذا نظرنا نظرة لغوية بحتة خارجة عن نظرة الشريعة، فإنه لا يجوز أن نلحق أي مشتد أي نبيذ بالخمر أبدا. نعم.
ولكن جاز إلحاق النبيذ وكل مشتد بالخمر بسبب ورود التعبد بالقياس فقط.
أين؟ يعني سبب إلحاق النبيذ بالخمر هو أن القياس حجة، إذ لو لم يثبت تثبت حجية القياس لما ألحقنا بالخمر أي شيء لغة يعني. نعم.
وبناء على ذلك فإن تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس لا عن طريق
وبناء على ذلك. إذا قلت وبناء على ذلك بمعنى ذلك أثر الخلاف، فأثر الخلاف هنا ما الذي يقصده النظام وما الذي يقصده الجمهور؟ النظام يقصد أن تحريم النبيذ ثبت بالنص. ترى لماذا؟ لأن النبيذ صار جزئية من جزئيات النص، أنتم معي؟ أما الجمهور فهم قالوا إن النبيذ لم يثبت بالنص تحريم النبيذ، وإنما ثبت بالقياس. وفرق بين ما ثبت بالنص وبين ما ثبت بالقياس، حيث إن ما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بالقياس، وسيأتينا الكلام. نعم.
وبناء على ذلك فإن تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ والنص.
نعم.
وفرق بين ما ثبت عن طريق القياس وما ثبت عن طريق اللفظ، حيث إن ما ثبت عن طريق القياس أضعف مما ثبت عن طريق اللفظ، وأن الحكم الثابت عن طريق اللفظ ينسخ وينسخ به.
نعم. إن طبعا النظام يقول بأن تحريم النبي ثبت عن طريق عموم اللفظ، إذن ثبت عن طريق النص العام. أما الجمهور فقالوا تحريم النبي ثبت عن طريق القياس، وفرق بينهما، مع أن كل منهما ترى دلالته ظنية، لأن يعني دلالة العام ظنية ودلالة القياس ظنية، لكن يفرق بينهما إذا تعارضا عند المجتهد، وهذا يستعمله المجتهد. أما في استعمالنا نحن أو الفروع الفقهية أو العوام وما شابههم، هذا لا يختلف فيها الأمر. ترى جميع الثلاثة ابن حزم والنظام والجمهور كلهم يقولون أن النبي حرام، لكن هذا دليل كذا وهذا دليل كذا وهذا دليل كذا، وهذه الأدلة تختلف عند المجتهد، بعضها أقوى من بعض، إذا تعارضت فإنه يرجح القوي على الضعيف، يرجح النص على إيه؟ العموم، عموم النص يرجح على القياس، لا شك في ذلك، مع أن دلالته ظنية.
المسألة الخامسة، يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات لعموم أدلة.
نعم، دخلنا الآن في تفاصيل القياس، ما سبق كله في حجية القياس والأمر العام عن القياس. الآن دخلنا في مسائل خاصة بالقياس اختلف فيها القائلون بالقياس أنفسهم. يعني الأول الخلاف بيننا بين الجمهور وبين النظام والظاهري وكذا، لكن المسائل التي ستأتي هي مسائل اختلف فيها القائلون بالقياس أنفسهم. المالكي يقول كذا والحنفي يقول كذا إلى آخر. فهنا الحدود والكفارات، طبعا العقوبات عامة للحدود والكفارات، لأن الحد عقوبة، الحد الشرعي، والكفارة عقوبة أيضا، فجمعها أو فجمعتها كلمة العقوبات. هذا يقول الجمهور يجوز القياس في العقوبات كلها، استدلوا بأدلة من هذه الأدلة. نعم. أما الحنفية وسيأتينا أثر الخلاف، الحنفية عندهم لا يجوز القياس في العقوبات سواء كانت حدودا أو كفارة. ما هو دليل الحنفية قبل أن نبدأ بأدلة الجمعة حتى الضد يعرف ضده؟ نقول دليل الحنفية يقولون إن العقوبات هي تقادير شرعية ووضعت للزجر والردع، ولا نعرف ما الذي يزجر فلان ويردعه بالنسبة إلى الآخر، ما الذي يردعه ويزجره، لذلك العلة خافية عندنا يقولون، فلا نعرف نحن لماذا وضع حد القاذف 80، لماذا لم يكن 79 أو 81، لا يضر زيادة واحدة أو نقص واحد، ولا نعرف لماذا جلد الزاني البكر 100، لماذا كذا ولماذا كذا، لذلك العلة خافية عندنا، لذلك لا يجوز القياس في العقوبات كلها نظرا لاختفاء العلة عندهم عند الحنفية. ولاحظوا ترى في المسائل الآتية المخالف هم الحنفية أو أكثر الحنفية، لذلك الكلام الذي يقال أو المشهور عنه بأنهم يتوسعون بالقياس هذا غير صحيح ترى، بل هم يضيقون القياس ويدققون في الحكمة والمقصد الشرعي. كذلك المشهور عن الحنابلة أنهم لا يقولون بالقياس في العبادات أو يضيقون القول بالقياس في العبادات ويتوسعون بالقياس والأقيسة في المعاملات وغيرها، هذا غير صحيح، لهم أقيسة أكثر من غيره. كذلك المشهور عن المالكية بأنهم يتوسعون في المصالح، في المصالح المرسلة، هذا غير صحيح، لما تتبعنا كتب السلف أصولهم وفروعهم وجدنا أن المنقول والمشهور عن هؤلاء وهؤلاء غير صحيح، وقد ذكرت هذا في كثير من الكتب التي نعم.
المسألة الخامسة، يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات.
هذا كلام الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأنه يجوز القياس في العقوبات وهي الحدود والكفارة، ولا مانع من ذلك. ما هي أدلتهم؟ قال الدليل الأول،
لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها تدل دلالة واضحة على أن القياس يجري في جميع الأحكام إذا توفرت جميع شروطه فلم تفرق بين حكم وحكم.
نعم، الدليل الأول عموم أدلة حجية القياس السابقة، وهي إجماع الصحابة السكوتي والآيتين والحديث ودليل العقل، وذكرت 22 دليل لحجية القياس في كتابي المهذب من أراد أن يتوسع. فهذه الأدلة عامة وشاملة، قالوا يجوز القياس ولم يفرقوا بين باب وباب من الفروع الفقهية أبدا، لم يقولوا في العبادة كذا وفي المعاملة كذا وفي الجنايات كذا أبدا، قالوا يجوز القياس في الفروع الفقهية وأدلة حجية القياس كذا وكذا وكذا، ولا يوجد مخصص. هذا بشرط، طبعا بشرط إدراك العلة. قال الجمهور ونحن ندرك العلة، ونحن ندرك العلة كما ستأتينا من الأمثلة. نعم، هذا الدليل الأول، نعم، عموم أدلة حجية القياس. نعم،
ولأن خبر الواحد تثبت به الحدود والكفارات وإن كان طريقه غلبة الظن، ويجوز الخطأ فيه والسهو، فكذلك يجوز أن تثبت الحدود والكفارات بالقياس ولا فرق.
أي نعم، عندنا الدليل الأول دليل العموم، الدليل الثاني دليل من القياس نفسه، حيث أنهم قاسوا القياس على خبر الواحد، فقالوا كما أن خبر الواحد يثبت الحدود وما تدرأ بالحدود ونقبله، كذلك القياس ولا فرق بينهما، والجامع ما هو الجامع بينهما والعلة أن كل منهما يجوز عليه الخطأ والسهو، كل منهما لأنه ظني، خبر الواحد والقياس، وضح هذا؟ ادروا الحدود بالشبهات، هذا خبر واحد ومع ذلك قبلناه. حديث ماعز يقول الخبر واحد في بعض طرقه وغيره من الأحاديث قبلناها وعملنا بها ونفذنا هذا ما ورد فيها، فلا يفرق بينها وبين القياس، والجامع بينهما إيه؟ والجامع بينهما أن كل منهم يجوز عليه السهو والغلط والخطأ. قد يقول قائل إن هذا استدلال بالقياس على القياس، ألا يقول؟ نعم يقول قائل، لأن المختلفين أنفسهم، المختلفين هؤلاء هم يقولون بالقياس، ترى لو قلنا هذا الكلام ضد ابن حزم أو ضد النظام لادعى هذه الدعوة وقال أنتم استدللتم بالقياس على إثبات القياس وأنا لا أقول بالقياس، إذن بطل دليلك. ولكن نحن الآن بين الناس، بين الأشخاص أو العلماء الذين يقولون بالقياس، لذلك أتينا بقياس هم يقولون به. نعم.
وبناء على هذا،
وبناء على ذلك يعني أثر الخلاف. نعم.
فإن النباش وهو من ينبش القبر ليأخذ ما في الأكفان تقطع يده قياسا على السارق بجامع أخذ مال غيره من حرزه.
أين السارق؟ ورد النص فيه لا شك، وأنه تقطع يده لما حدثت حادثة، وهي أن وجد أناس ينبشون القبور ليأخذون ما في الأكفان، انظروا ماذا وصل بهم الفقر والجوع والحاجة، ينبشون القبور، يعني الحمد لله على هذه النعمة، فينبش القبر كذا، فاحتار العلماء ماذا نعمل به، فعند الحنفية لا تقطع يده لأنهم لا يقولون بالقياس، أما عند الجمهور قد تقطع يده، والجامع قياسا على السارق، والجامع أن كل منهما قد أخذ مال الغير من حرزه، والقبر حرز للميت. نعم واضح الكلام؟ نعم.
وكذلك أن من أفطر متعمدا بدون
حقيقة
عذر،
من عادتي في الدروس أن الطلاب يعني كل ما انتهينا من جزئية تجد بعضهم يغمض عليه شيء في هذه الجزئية فنتناقش فيه، وهذه طريقة تعليمية ينبهوني على شيء أنا أخطئ فيه أو أنا أغفل عنه، وكذلك هو لا نتعدى شيء اللي نحن قد فهمناه، ولكن هذه الدروس ما دامت أنها دورة وسريعة يعني تركنا هذه الطريقة وجعلنا الأسئلة في آخر كذا، وإلا الأسئلة في آخر كل درس ليست ترى ليست صحيح، وإنما ينبغي على كل طالب قد يعني استصعب شيئا من جزئية أو نحو من ذلك يستفسر ونتكلم فيه، أو يأتي هو بجزئية يمكن ما تطرقنا لها، هل تنطبق على تلك الجزئية أم لا، ممكن وهكذا، لكن يطولها. نعم.
وكذلك أن من أفطر متعمدا بدون عذر في نهار رمضان بأكل أو شرب فعليه كفارة المجامع في نهار رمضان قياسا على المجامع في نهار رمضان.
نعم هنا كذلك جاء في حديث الأعرابي أنه لما وقع أهله جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقعت أهلي يا رسول الله، قال ما قال هلكت يا رسول الله، قال ماذا صنعت، قال وقعت أهلي، فقال اعتق رقبة، فهنا أوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، لنجامعة في نهار رمضان. العلماء لما وجدوا حوادث جديدة أن أحدا منهم أكل وشرب عمدا قالوا تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة قياسا على المجامع في نهار رمضان، والجامع أن كل منهما قد أفسد صوما محترما من غير عذر، من غير عذر. طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل العلة قاصرة أو متعدية؟ وهذا المذهب على أن العلة متعدية، وبعضهم يقول إن العلة قاصرة ترى، بمعنى أن الكفارة لا تجب إلا على المجامع في نهار رمضان فقط، أما الآكل عمدا والشارب عمدا لا تجب عليه كفارة. لماذا؟ لماذا فرق بينهما؟ قالوا لأن المجامع في نهار رمضان عنده بعض العذر، وهو أنه لم يقوى على منع نفسه، أو أن شهوته قد تغلبت عليه فواقع. والكفارة سميت كفارة لأنها تقوى على تكفير الذنب. أما من أكل عمدا يعني من غير عذر، من غير جوع ولا شيء، ما أراد إلا مخالفة الشارع، ما أراد بإفطاره إلا مخالفة الشارع، وإلا الأكل بحاجة، بل يجب الأكل في نهار رمضان لمن أشرف على الهلاك، وهذا من الرخص الشرعية، وأحيانا يباح وأحيانا يندب، وقد ذكرت أنواعها في كتاب اللي اسمه الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، بينت أنواع الرخص في هذا الأمر. المهم أن أن بعضهم يقول أن العلة قاصرة، ومن قال أن العلة قاصرة في المجامع في نهار رمضان لا يقص عليه غيره، أما من قال بأن العلة متعدية فقاس على الآكل والشارب، بجامع أن كل منهما قد أفسد صوما محترما. نعم.
المسألة السادسة، يجوز القياس في المقدرات للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.
أي نعم، يجوز القياس في المقدرات، أي الذي ثبت فيه قدر شيء معين، عدد. لماذا؟ قال للدليلين السابقين في المسألة السابقة، وهي إيه؟ عموم أدلة حجية القياس، فحيث أنها لم تفرق بين المقدرات وغير المقدرات. الثاني أن الأحاديث الأحادية تثبت أحكام المقدرة فنقبلها، فقياسا عليها نقبل ما يأتي به القياس، والجامع بينها أن كل منهما يجوز عليه الخطأ والسهو. أثر الخلاف،
وبناء على هذا فإنه يقدر المسح للرأس بثلاثة أصابع قياسا على مسح الخف.
أيوة، العلماء قالوا بأنه يمسح الخف بثلاثة أصابع، هذا المقاس عليه. كيف توصلوا إلى أنه ثلاثة أصابع؟ طبعا أكثر العلماء منه وعلى رأسهم الحنفية وغيرهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه على الخفين، والماسح في الحقيقة من اليدين الأصابع، الأصابع هي التي تمسح عادة، والعادة محكمة. قالوا كلمة الأصابع جمع، وأقل الجمع ثلاث، وذكرت هذا في أقل الجمع عند الأصوليين، أقل الجمع ثلاثة كما قال جمهور العلماء، أما المالكي فيكون أقل الجمع اثنان، ترى إذا اختلف خالفونا في كثير من الأمور، أقل الجمع ثلاثة، لذلك يكون يمسح على الخفين بثلاثة أصابع. لاحظوا كيف توصلوا إلى هذا، قاس العلماء عليه مسح الرأس، الذين قالوا بأنه يجوز مسح بعض الرأس اختلفوا ما مقدار هذا البعض، فقال كثير منهم يمسح بثلاثة أصابع، ما يحمل ثلاثة أصابع قياسا على مسح الخفين. نعم يلا. العلة بينهما أن كل منهما ممسوح ببعضه، ممسوح ببعض أو ممسوح بعضه، أن كل منهما ممسوح بعضه، لأن الخوف حتى لو مسحت بيدك كلها تمسح بعضه تراك، لأنه تمسح أعلى الخف. كذلك الرأس، لمن قال بأنه يجوز المسح بعضه يمسح بثلاثة أصابع.
وكذلك تقدير الخرق الذي يعفى عنه في الخف بثلاثة أصابع قياسا على مسحه.
أين كذلك من قال بأنه يجوز المسح على الخفين وإن كان وجد خرق يرى من خلاله القدم، ترى من خلال القدم خرق مخروق يعني، أو بعض الأصابع، لمن قال بهذا؟ وإلا جمهور الحنابلة وجمهور العلم يقول لا يجوز أبدا مسح على، لا يجوز المسح على خفين مخروقين أبدا، ولهم أدلة في هذا وقوية أدلتهم. لكن لمن قال بأنه يجوز المسح على خفين أو على خف مخروق؟ قالوا إن الخرق يختلف، في خرق يسير وفي خرق فاحش، فقالوا إنه يقدر بثلاثة أصابع قياسا على المسح. إذا كان الخرق ثلاثة أصابع فإنه يتسامح في هذا، وإن كان أكثر فلا يتسامح، فلا يجوز المسح أصلا. والقياس والجامع بينهما ما هو؟ الجامع بين هذا وهذا أن كل منهما في الخف ويخص الخف. نعم.
وقت الأذان
الأذان؟ طيب ما في أحد يطلع يدين ولا
هنا؟
نعم. نقف على هذه النقطة، فيه أثر فقهي آخر ولا انتهينا؟
نقف. مسألة جديدة.
مسألة إيش؟
مسألة جديدة بعد.
نعم نعم.
يقول السائل: لماذا جعلتم القياس من الأدلة المتفق عليها مع وجود الاختلاف في حجيتها؟ وما معنى المقيس أخف من الأصل؟ وهل هو في عدد الأصوات أم في قوة الضرب أم في الإذن؟
سؤال واحد واحد.
يقول: لماذا جعلتم القياس من الأدلة المتفق عليها مع وجود الاختلاف في حجيتها؟
نعم، هذا على أساس أن الظاهرية لا يؤخذ بقولهم والنظام، حيث إن اصطلح العلماء على أن الأئمة الأربعة وأتباعهم إذا اتفقوا على شيء يسمى هذا متفق عليه،